العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن قد بدأنا في درس الأسبوع الماضي حديثا عن سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل سيرة نقرأها وندرسها ونعلمها أولادنا وندارسها لزوجاتنا ولأولادنا هي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الإمام الزهري، وهو من أئمة التابعين، والتابعون هم الجيل الذين جاءوا بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: في علم المغازي علم الدنيا والآخرة. يعني أنت إذا تعلمت سير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تعلمت علوم الدنيا والآخرة. والصحابة قالوا: كنا نعلم أبناءنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة من القرآن. وكنا في الدرس الماضي تحدثنا عن فوائد ثمانية نجنيها من دراستنا لسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدرس الثاني في هذه السيرة العطرة. وعنوان درس اليوم: المولد وأربعون عاما قبل النبوة. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاءه الوحي بقوله اقرأ وكان عمره 40 سنة. فاليوم الحديث سنتحدث عن مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعن 40 سنة قبل نزول سيدنا جبريل عليه السلام عليه. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في صبيحة يوم الاثنين 12 ربيع الأول في عام يسمى عام الفيل. روى الإمام مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ بنشوفك عم تصوم يوم التنين، شو قصة هذا يوم التنين؟ فقال: ذاك يوم ولدت فيه. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم التنين. ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. كمان جبريل أول ما نزل بإقرأ كان في يوم الاثنين. وسيدنا عبد الله بن عباس يقول: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، واستنبئ يوم الاثنين، يعني جاءه جبريل وقال: أنت نبي يوم الاثنين. وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين. يعني طلع من مكة يوم التنين لوصل للمدينة كمان ليوم الاثنين. وتوفي يوم الاثنين، ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصوم في يوم الاثنين. ولد في شهر ربيع الأول 12 ربيع الأول، وقيل غير هذا الرقم، في عام يسمى عام الفيل. هذا العام له قصة ذكرها الله تعالى في سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ما قصة حادثة الفيل؟ أبرهة الحبشي، وكان حاكما للحبشة ومستعمرا لليمن، علم بأن العرب تحج إلى الكعبة، لأن العرب من بقايا دين إبراهيم. سيدنا إبراهيم هو الذي رفع بناء الكعبة مع ابنه إسماعيل، فجعلت العرب تحج إلى ذلك البيت. فهذا أبرهة غاضه أن تحج العرب إلى مكة إلى الكعبة المشرفة، فبنى في اليمن كنيسة سماها كنيسة القليس، وجعلها ضخمة وكبيرة ومزخرفة ومزينة لأجل أن يأتي الناس إليها بدل ذهابهم إلى الكعبة، وأراد أن يحمل الناس قصرا بالذهاب إلى القليس إلى اليمن. فعلم بعض العرب بمقصد هذا الملك، قال فذهبوا سخروا منه واستهزأوا به وبما بنى. غضب هذا الملك وحلف أنه سيسير إلى مكة ليهدم الكعبة ويسوق الناس سوقا إلى القليس. عندما وصل أبرهة بجيش كبير فيه فيلة إلى مكة المكرمة، عدا رجاله على متاع الناس، يعني صار الجيش يدخل إلى بعض القبائل فيعتدي على أموالها، فمزقوا ونهبوا وأفسدوا، ثم وقفوا عند مدخل مكة يتهيئون للهجوم على البيت الحرام. كان في ذلك الوقت سيد مكة عبد المطلب ابن هاشم، هو جد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، فعبد المطلب ابن هاشم كان سيد مكة جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعظم البيت كالعرب ويقدسه. قال غير أن عبد المطلب كانت له إبل وعير ترعى على مشارف مكة، فجيش أبرهة في قدومه اعتدوا على هذه الإبل، إبل عبد المطلب، وعلى ماله. قال فعبد المطلب لما عسكر جيش أبرهة على مشارف مكة نظر أنه يا أخي هدون نحن أهل مكة ضعاف مقارنة مع هذا أبرهة جاي بجيش فيلة وهو ملك له ملك طويل عريض. قال فما كان منه إلا طلب من الناس من أهل مكة أن يخرجوا إلى مشارف مكة إلى جبالها ويرقبون، وقال لهم إن الله تعالى سيدافع عن بيته. ثم إنه خرج إلى أبرهة. قال فلما أبرهة علم بأن سيد قريش سيد مكة قادم إليه، أمر جماعته أن يفرشوا الطنافس والوسائد ومناظر الأبهة حتى يقع الرعب في قلب عبد المطلب. جاء عبد المطلب وطلب لقاء أبرهة، فأذن له بالدخول عليه وبينهما ترجمان. فقال له يا عبد المطلب أنت سيد قومك؟ قال نعم. قال ما جئت تريد؟ قال يا أبرهة إن رجالك قد عدوا على غنمي وإبلي فأخذوا طائفة منها، فأتيتك أطلب ردها إلي. قال فغضب أبرهة وقال له كنت أظنك سيدا في قومك، جئت لأهدم لك بيتك وبيت آبائك وأجدادك الذي تتوجهون بالعبادة إليه، وجئت تطالبني بشيء من الإبل والغنم، افتكرتك جاي مشان تقول لي نرجع عن الكعبة. فقال له عبد المطلب أما الإبل فأنا ربها وصاحبها أدافع عنها، وأما البيت فللبيت رب سيحميه. قال له أنا صاحب الجمال بدير بالي عليها، بس الله له هو رب البيت هو سيدافع عن بيته. فقال أبرهة لأصحابه ردوا إليه إبله، ثم صرخ في وجه عبد المطلب قائلا خذ إبلك وقل لربك إن أبرهة ماض ليهدم بيتك فليدفع عنه إن استطاع. يا أيها الإخوة، رب العالمين لا يحارب ورب العالمين لا يواجه، إياك أن تبارز رب العالمين بمعصية. نحن كلنا نخطئ يا أيها الإخوة، بس أنت إذا أخطأت ارجع إلى الله، أما لا ترفع رأسك إلى السماء لتقول له أنا هيك حبضلي ساوي. إياك أن تبارز ربك بمعصية، أن تجاهره بمعصية. إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا. فهذا أبرهة قال قل لربك أن يدافع عن البيت، أنا جاي لأهدم هذا البيت. قال فأخذ عبد المطلب الإبل ومضى بأهل مكة ووقفوا قبالة البيت قدام الكعبة وقال: اللهم إن المرأة يمنع رحله فامنع رحالك. يا رب الواحد بيناتنا بدافع عن أموره الخاصة، عن عائلته وبيته، وبدافع عن جماعته. اللهم إن المرأة يمنع رحله، يعني يدافع عن أهل بيته وبيته، فامنع رحالك. هذا بيتك، هلا هذا الرجل جاي ليهدمه. لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك. هؤلاء جاءوا لهدم بيتك، مستحيل أنه يغلبوك. قال: ثم صعد بقومه الجبل ينظرون من بعيد. فالله عز وجل أرسل عليهم كما قال في سورة الفيل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل. أبابيل يعني جماعات جماعات، ترميهم بحجارة من سجيل. قال: جعل الطير يكون معه ثلاث أحجار، واحد في فمه وواحد في كل قدم من أقدامهم، وهذا الحجر من نار من سجيل، ومكتوب على كل حجر اسم صاحبه، على رأس مين بده ينزل هذا الحجر. حجر قد الحمصة، قد حبة الحمص. بس هلا بعمركم شفتوا حمصة بتقتل زلمة؟ بس لما الله عز وجل يريد أن يقتله يقتله بأقل من حمصة. فيروس الإيدز الآن مو حمصة، هذا لا يرى بالعين المجردة، ما بتشوفه من صغره، وبالمجهر العادي لا تراه. بدك مجهر إلكتروني صلوا قاتل 20 مليون إنسان في العالم، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. الله عز وجل لا يتحدى، وأرسل عليهم طيرا أبابيل. قال: فكانت الطير تلقي هذه الأحجار فلا تصيب منهم أحدا إلا صارت تتقطع أعضاؤه ويهلك، وليس كلهم أصابت، يعني ما جاءت على الكل، الله خلى بعض منهم يهربوا مشان يخبروا الناس ماذا جرى معهم. وخرجوا هاربين يموج بعضهم في بعض، وتساقطوا بكل طريق، وهلكوا على كل منهل، ما في غير يتساقطوا هلكة. قال: أما أبرهة قائد الجيش فبعث الله عليه داء تساقطت بسببه أنامله. بلش هلأ الله عم بيقطعه تقطيع من رؤوس أصابيعه، ولم يصل إلى صنعاء، هو راجع إلى اليمن لأنه هو من اليمن، إلا وهو مثل الفرخ. شلون الصوص؟ لأنه عم تنقطع قطعة قطعة منه، قطعة قطعة منه، وانصدع صدره عن قلبه بالأخير ثم هلك. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ لذلك يا أيها الإخوة، إياك أو إياك أن تخالف رب العالمين جهارا، إياك أن تتحدى رب العالمين بمعصية. إن الله يمهل الظالم ولا يهمله، إذا أخذه لم يفلته، إذا أمسكه لم يفلته. إياك أن تعادي شيئا يخص القرآن الكريم، أو يخص سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، أو يخص عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أعلنت عليه الحرب. أنا أبو جهل عادى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل الله به؟ قتله في معركة بدر شر قتله، جيء برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يرمى على الأرض كما ترمى الكرة. فرعون تجبر وعدى واعتدى وطغى وقال: أنا ربكم الأعلى. ماذا فعل الله تعالى به؟ جعله عبرة لمن يعتبر. قارون تحدى الله تعالى وخالف أمره، ماذا فعل الله تعالى به؟ خسف به وبداره الأرض. إذا رأيت ظالما يظلم ويجاهر بظلمه ويتحدى الله بظلمه، فاعلم بأنه ماض نحو الهلاك، لأن هذا طريق في آخره واد سحيق سيسقط به حكما. في ذلك العام لعظمة هذا اليوم ولأهميته جعلت العرب تؤرخ منه، فكانوا يقولون حدث هذا بعد حادثة الفيل بسنتين، حدث هذا قبل حادثة الفيل بخمس سنوات. في عام الفيل ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد 50 أو 60 يوما تقريبا من هذه الحادثة. وكان والد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد توفاه الله تعالى، عبد الله والده مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم جنين في بطن أمه، وكان لعبد الله من العمر 25 سنة. لما ولدته أمه آمنة بنت وهب أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده، فجاء مستبشرا، حمله ودخل به الكعبة ودعا الله وشكره واختار له اسم محمد صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الاسم لم يكن معروفا عند العرب، ما كانوا بيتسموا فيه كثيرا. ما معنى محمد؟ يعني أنه يحمد في أخلاقه وفي أفعاله وفي صفاته، يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما بدون أب، وسترون بعد قليل أنه كمان فقد أمه. لأجل ما يزعل أحدنا أو إنسان ولد يتيما، فسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد يتيما. وأنا قرأت بحثا عن العباقرة وعن المبدعين والقادة، فوجدت أن عددا منهم كانوا أيتاما، هذا من جهة، ومن جهة ما أحد بيننا يؤذي يتيما أو يعتدي على مال يتيم أو يسيء إلى يتيم. لأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة أو كهاتين في الجنة. ولأجل هذا كان أكل مال اليتيم حرام في الإسلام، بل من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: اجتنبوا السبع الموبقات، هدون رؤوس الكبائر، وعد منها الشرك بالله وأكل الربا، وعد منها أكل مال اليتيم من الكبائر، بل هي من رؤوس وأمهات الكبائر. وأول من أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم من المراضع بعد أمه ثويبة مولاة أبي لهب. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده جارية اسمها ثويبة، فحملت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الجارية عندها ولد مرضعة كانت، فأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قبله قد أرضعت سيدنا حمزة بن عبد المطلب. حمزة لذلك هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخوه بالرضاعة، أرضعته ثويبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أرضعت بعده أبا سلمة، أبو سلمة زوج لأم سلمة الذي مات عنها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد. أبو سلمة أخو للنبي صلى الله عليه وسلم بالرضاعة. وكانت عادة العرب أنها إذا ولد لهم مولود أرسلوه إلى البادية يلتمس له المراضع، هروبا من أجواء الحاضرة الذي فيها يعني فساد في الجو أو عجمة في اللسان. كانوا يحبوا يرسلوا أولاد إلى البادية لأجل أن يشموا الهواء النظيف ويعيشوا في بيئة صالحة وتتقوم ألسنتهم باللغة العربية الصحيحة. والآن يا أيها الإخوة، الآن هذا صار شيء أكثر، يعني الآن المدينة تجدونها بأنها يعني تعج يا أخي بالأوساخ، في ضجيج بالأذن، في تلوث بالآذان من هذه الأصوات الصاخبة، وفي تلوث بالروائح. يعني أنت لو نظرت إلى مدينة دمشق في الصباح شي الساعة 8-9 طلعت على قاسيون وطلعت، لرأيت غمامة سوداء فوق المدينة من أثر هذه السيارات والمصانع. في تلوث بالروائح، وفي تلوث بالمناظر كمان، هذه الإضاءات وهذه المناظر كمان التي لا ترضي الله تعالى تجعل تلوث في العين. لذلك بالمناسبة، من استطاع منكم، من استطاع منا أن يكون له يعني مكان يجلس به خارج المدينة، هذا شيء حسن عشان تشم هواء نظيف. وإلا الحقيقة الأجيال الجديدة وحتى أجيالنا يعني عم بيكون فيها مرض، الأجسام مريضة لأن الهواء ما له صحي. والمناظر ليست صحية، والأصوات ليست صحية، والغذاء كمان ليس صحيا. ثم تعودوا أن لا تأكلوا فاكهة الصيف إلا بالصيف، وفاكهة الشتاء إلا بالشتاء. وما استطعت أنك لا تشتري شيء من الموضوع فيه مواد كيماوية أو مواد هرمونات، افعل، لأن فيها إساءة كبيرة جدا. والآن هذه السرطانات التي تسمعون عنها وهذه الأدواء التي تحل بالناس من جراء هذه الأطعمة، واحد من أسبابها هذه الأطعمة المهجنة. يا أخي النساء خاصة، الآن أنتن في يعني في بيوتكن، يعني بدك تساوي سلطة والبندورة ما موجودة مثلا، هلأ موسم الخس، ساوي بندورة، ساوي سلطة بالخس، ولا نشتري شيء مصنع، شيء ببيوت بلاستيكية مع مواد كيميائية، ما استطعت حفاظا على صحتك. العرب كانت تفعل هذا من زمان، كانت ترسل أولادها الصغار بجهة البادية حتى يشموا هواء نظيفا وتتقوم ألسنتهم باللغة العربية. فبحث عبد المطلب عن مرضع تعتني وتكفل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خلال فترة رضاعه، واسترضع له امرأة من بني سعد كان اسمها حليمة بنت أبي ذؤيب، بيقولوا لها حليمة السعدية لأنه هي من بني سعد، وكان معها زوجها المكنى بأبي كبشة من نفس القبيلة. لذلك كانت قريش لما بدت تعير النبي صلى الله عليه وسلم أو تشتمه تقول له يا ابن أبي كبشة. أبو كبشة هو زوج حليمة السعدية. الآن حليمة السعدية روت لنا كيف أخذت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لترضعه، وسأقرأ عليكم كلامها ماذا قالت وكيف حلت بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما زال رضيعا بحليمة وبأهل حليمة وببني سعد بالقبيلة السعدية كلها. قال ابن إسحاق، هذا راوي السيرة من أشهر رواة السيرة، كانت حليمة تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد ابن بكر تلتمس الرضعاء. كان عادة المرضعات أن يجوا على الحاضرة يبحثوا مين يعني بيعطينا ولده، وكانوا يختاروا أولاد الأغنياء مشان يقبضوا أكثر. قالت وذلك في سنة شهباء، يعني السنة صعبة كان في قحط، لم تبقي لنا شيئا. قالت فخرجت على أتان لي، يعني حمارة، معنا شارف لنا، يعني معنا عنزة مشان نحلب منها ونشرب منها، والله ما تبض بقطرة. هالعنزة تبعنا ما فيها لبن بنوب لأنه في قحط وجفاف. وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا. كان عنده ابن صغير لأنه بترضعه، عم تقول من كتر ما ابني يبكي طول الليل والله ما عم بينيمنا، من بكائه من الجوع، ما في ثدي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغذيه، لا بصدري في لبن ولا هالعنزة فيها كمان حليب اقدر طعميه منه، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج. فخرجت على أتاني تلك، فلقد أدمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعشفا. كانوا هن مجموعة نساء خارجين مع رجالهم، كانت هي أبطأهم راكبة على هالحمارة الأتان تبعها، وهذا الأتان كانت بطيئة جدا، فالركب يتململ منها، إلا يلا يا حليمة أخرتينا. حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم. يجي يقول له خذوا محمد، تقول له المرضعات ما بدنا، يتيم هذا ما له أب، شو بده يعطينا مصاري، ما معه مصاري. وذلك أن كنا نرجو المعروف من والد الصبي، هذا ما له والد، فكنا نقول يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، كلهم أخذوا أولاد من مكة بس أنا ما طلع لي. فلما أجمعنا الانطلاق، بدنا نرجع على قبيلتنا. قلت لصاحبي، لزوجي يعني، والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم أخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلأخذنه. قال لا عليك أن تفعلي، ماشي الحال، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت فذهبت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قالت فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري حضني أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، ما حطته على صدره إلا امتلأ صدره باللبن بالحليب، فشرب حتى روي صلى الله عليه وسلم، وشرب معه أخوه حتى روي، ابن برضاعة يعني صار أخوه برضاعة هذا. ثم نام الولد، وما كنا ننام معه قبل ذلك، طول السفرة ما عم بينيمنا من البكاء، مو ملاقي بصدر أمه شيء. وقام زوجي إلى شارفنا تلك، إلى العنزة، النعزة التي، العنزة التي كانت معنا، فإذا هي حافل، لقينا الضرع تبعها مليء ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، امتلأنا، ارتوينا ارتواء شديد، فبتنا بخير ليلة، بسطنا. قالت يقول صاحبي حين أصبحنا، زوجي، تعلمين والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة، والله أنت جبتي واحد هذا مبارك، الطفل الصغير. قالت فقلت والله إني لأرجو ذلك. قالت ثم خرجنا وركبت أنا أتاني، ركبت على الحمارة تبعها، وحملته عليها معي، حامل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمرهم. ملأوا غير هالأتان صارت تمشي وتسبق كل الركب، حتى إن صواحبي ليقولن، البنات اللي راكبين بالركب، يا ابنة أبي ذؤيب ويحك، أربعي علينا شوي شوي، وين مستعجلة؟ أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ لك مو هي نفسها اللي بنروح أطلعنا معك فيها؟ فأقول لهن بلى والله إنها لهي هي. فيقولن والله إن لها شأنا. قالوا له والله غريب، شو صاير معك أنت؟ قالت ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها. لما وصلوا على مرابعهم مكان القبيلة السعدية، قالت والله تركتها وفيها جدب وفيها قحط شديد، فكانت غنمي تروح على حين قدمنا به معنا شباعا لبنا، تروح الأغنام تبعي مشان ترعى ترجع مليئة باللبن، فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن، ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب. روحوا شوفوا وين هي حليمة، وين الغنم تبع عم يسرح، روحوا اسرحوا جنبهم. فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا، فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه. سنتين عم يشوف حليمة السعدية الخير والبركة. إذا الله هيأك لخدمة إنسان مبارك معناته الله بده يملأك بالبركة، وإذا سخر الإله لسعيد أناسا فإنهم سعداء. لذلك الصحبة يا أيها الإخوة كتير مهمة. إذا أنت بتصحب واحد موفق بيلبسك التوفيق إليك، وإذا بتصحب واحد ملعون تصيبك لعنته، إذا بتصحب إنسان صالح يصيبك من صلاحه، وإذا بتصحب إنسان فاجر يصيبك من فجوره. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يبيعك أو إما أن تشتري منه، وإما أن يحذيك بهديك، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك وإما أن تشم منه رائحة نتنة. لذلك يا أيها الإخوة يا أيتها الأخوات ديروا بالكم ما تعدوا مع إنسان مخذول فتنزل عليه اللعنة فتصيبكم، واجتهدوا ما استطعتم أن تجالسوا الصالحين لأنهم إذا نزلت عليهم الرحمات أصابتكم. حتى إن الصالحين قالوا أكثر من هيك، قالوا بذكر الصالحين تتنزل الرحمات. إذا قعدنا نحن نحكي عن الصالحين حكي ما كانوا معنا، الله بينزل علينا الرحمات. وإذا واحد قاعد عم يذكر الملاعين وعم يذكر العصاة وعم يذكر الراقصات وعم يذكر الذين يعتدون على حرمات الله تعالى وعم يذكر الذين يسهرون سهرات الفسق والفجور، ماذا ستنزل عليه؟ لعناتهم ستنزل، سيصيبك من أذاهم. حليمة السعدية أكرمها الله تعالى بخدمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فامتلأ الخير فيها وفي زوجها وفي أولادها وفي بيتها وفي أرضها. وإذا سخر الله لسعيد أناسا فإنهم سعداء. قالت فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه، سنتين الرضاع، وفصلته يعني انتهى فطمته، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، يعني اشعر فيه نباهة وفيه حسن تصرف الولد مع صغره. فلم يبلغ سنتيه حتى صار غلاما قويا. قالت فقدمنا به على أمه. هلأ بقى بعد السنتين كانت عادتهم بياخذوا الوليد سنتين بعدين بدهم يرجعوا لأمه. رجعت حليمة إلى أمه آمنة. قال فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكثه فينا، يعني متمنين أنه يا ريت ترجعوا معنا تسمح لنا فيه لما كنا نرى من بركته. قال فكلمنا أمه، قالت له لأمه أنه خلينا نقعده كمان عنا، بادية منيحة بيقوى جسمه أكثر، بشم هوا نظيف، يأكل غذاء سليما، يتقوم لسانه باللغة العربية. قال فكلمنا أمه وقلت لها لو تركتي ابني عندي حتى يغلظ، يعني يصير شب أكبر من هيك أو يصير يعني فتن أكبر من هذا العمر، فإني أخشى عليه وباء مكة، خلي لي هذا ابني بالرضاعة عندي. قالت فلم نزل بها حتى ردته معنا. ضلوا يحاكوا حتى قالت لهم ماشي الحال خذوه. وهكذا أيها الإخوة بقي النبي صلى الله عليه وسلم في القبيلة السعدية في بني سعد إلى سنة 4 سنوات من عمره أو 5، اختلف أهل السير. فحدث في ذلك العام حادثة أخافت حليمة السعدية عليه فحملته وردته إلى أمه. هذه الحادثة تسمى حادثة شق الصدر، شق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل، كان لساته مسترضعا، لساته عمره 4 سنوات أو 5، وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه عم يلعب مع أخواته بالرضاعة في بني سعد، فسيدنا جبريل تمثل في صورة رجل وجاء وأخذه للنبي صلى الله عليه وسلم وكان طفلا. قال فصرعه يعني أوقعه على الأرض ثم شق عن قلبه فاستخرج القلب واستخرج منه علقة، من قلب القلب أخذ شيئا، وقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله، غسل القلب في طست من ذهب بماء زمزم، طس ذهب وفي ماء زمزم غسل القلب، ثم رده إلى صدره ولأمه، يعني هلأ في عملية جراحية بس ما عم بيساوية طبيب، عم بيساوية سيدنا جبريل، ثم لأمه ثم أعاده إلى مكانه. رد النبي. فأخواته بالرضاع لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عم أخذه رجل ما بيعرفوه هنين، ما بيعرفوا أنه هذا جبريل، أخذه وألقاه في الأرض وعم يخرج قلبه. ركضوا إلى أمهم حليمة يصرخون، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني مرضعته لحليمة، وقالوا إن محمدا قد قتل. قالوا للحقيق إجا واحد قتله لمحمد. فجاءت حليمة مع زوجها تركض تبحث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا به رسول الله هذا الطفل الصغير قال قادم إليهم، استقبلوه وهو منتقع اللون مصفر لونه، يعني خايف من هذا الموقف. فلما حليمة قالت لهم لأخواته شو صار، فأخبروها، قالت له ماذا جرى معك، أخبرها خافت عليه، ما بتعرف أنه ولا في الله عم بيهيئه لشيء كبير. مر النبي صلى الله عليه وسلم حدث وقال إن الشيطان أخرج من قلبي حظ، إن جبريل أخرج من قلبي حظ الشيطان. في هذا إشارة يا أيها الإخوة إنه الأخ بيناتنا والأخت يلي بده يشتغل في الدعوة إلى الله، ويلي بده يدل الناس على الله عز وجل، ويلي بده يخدم هذا الدين، مطلوب منه أن يخرج من قلبه الأغلال والأحقاد والسوء والغدر والخيانة والخديعة. هذه شو حظ الشيطان بالقلب؟ الشغلات هاي. لذلك أنت بدك تجتهد بتزكية نفسك. شلون بدي اخرجون؟ يعني بده واحد كل واحد يعمل عمليه جراحيه يطلع القلب يطلعوا له؟ لا، هذا امر معنوي. اكثر من ذكر الله تعالى، فان الله تعالى يجلو قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. في بعض ناس قلبه مصدي من كتر ما في احقاد واغلال ونظر حرام وكلام حرام ووقيعة بأعراض الناس وإساءة لخلق الله تعالى وغش وخيانة ومواقف لا ترضي الله وجلسات ما بترضي الله، وإله أصحاب يشتمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبون هذا الدين والعياذ بالله، ويستهزئون بالصالحين ويستهزئون ببيوت الله هو قاعد معهم. من كتر هذه كلها أمراض عم تنزل فيها القلب تسوده. الله عز وجل قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أعمالهم السيئة جعلت على قلوبهم رانا. شو الحل؟ الواحد مشان ما قلبه هيك يصير عليه طبقة سواد وطبقة صدى، إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد وإن جلاءها بذكر الله. بدك تذكر الله عز وجل، بدك تقرأ القرآن الكريم، بدك تقوم بالليل وتدعو، بدك تصلي في الليل وتبكي، بدك تحافظ على أوامر الله، بدك تصوم من النوافل، بدك تتصدق. الأعمال الصالحات تطهر قلبك. فإذا صار القلب نيرا، فإذا صار القلب نقيا، فإذا صار القلب طاهرا وذهبت لتدعو إلى الله تعالى أثرت في العباد، لأن ما خرج من القلب يستقر في القلب، وما خرج من اللسان لا يتعدى الآذان، فوت من هون بيطلع من هون. فالنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أراد أن يؤهله من صغره، وقد ذكر أهل الشمائل أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره في حياته 4 مرات، هذه أولاها. كل هذا تهيئة، بالإضافة هذا عطاء إلهي حدث، بالإضافة النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بنفسه ذكرا وعبادة وتعبدا. تتذكروا حيمر معنا في غار حراء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد الليالي ذوات العدد. شو عم يعمل بغار حراء؟ يذكر الله تعالى. شو عم يعمل بغار حراء؟ يتفكر في خلق الله تعالى. شو عم يعمل بغار حراء؟ يسبح الله تعالى. فأنت إذا اشتغلت بالذكر وبالعبادة الله يفيض على قلبك من الأنوار. حليمة السعدية لما جرت أمامها هذه الحادثة خافت على محمد صلى الله عليه وسلم، وخشيت عليه حليمة حتى ردته إلى أمه، قالت أحسن شيء خليني رجع لأمه ليقوم يصيبه شيء. قال ولما بلغ عمر النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات عند أمه، أرادت أمه آمنة أن تذهب لزيارة قبر زوجها. كان قبر زوجها في يثرب لتزوره، فحملت ابنها محمدا صلى الله عليه وسلم وذهبت مع جده عبد المطلب، يعني الكنة والعم والحفيد، ذهبوا إلى يثرب وزاروا والد سيدنا محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومعهم كمان الخادمة بركة أم أيمن، وقعدوا شهر في يثرب. وفي طريق العودة إلى مكة وبينما هي راجعة لاحقها المرض لآمنة، فماتت بمنطقة اسمها الأبواء بين مكة والمدينة، وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنوات. الآن محمد بدون أب وبدون أم، فكفله جده عبد المطلب، وكان يحبه محبة شديدة عبد المطلب، يرق له لأنه ولد صغير بدون لا أب ولا أم، ولما يرى فيه من نباهة ومن أدب ومن ذكاء. قال عبد المطلب كان زعيما في قومه، لما يدخل محمد صلى الله عليه وسلم طفل عمره 7 سنين يريد أن يجلس في مجلس كبراء مكة، قال يمضي هيك يخترق الرجال ليجلس في صدر المجلس، يعني في عليه آثار نباهة. مرات أنت إذا رأيت في ابنك آثار نباهة لازم تعتني به. فكان يرى منه نباهة وأدبا فأحبه، وكفله جده عبد المطلب. لما صار عمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات مات جده عبد المطلب. الله أكبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثال فالأمثال. يعني يموت الأب، تموت الأم، يموت الجد، طيب إيش بده يعمل هذا؟ ولا الطفل صغير ما زال. لا تزعل إذا جاءتك المصائب، اطلب من الله أن يرفعها عنك، بس المصائب تصنع رجالا، الشدائد تصنع رجالا. مثل المؤمن مثل السنبلة، تأتيه الريح من كل مكان فتميلها. كيف الريح تأتي إلى السنبلة؟ من الأمام ومن الخلف ومن يسار ومن شمال بتميلها. ومثل المنافق كالأرزة، تأتيها ريح قاصم فتقسمها. يعني بتلاقي المنافق ما في عليه لا هموم ولا غموم وأموره كلها ماشية، والفاجر واحد بيقول لك يا أخي أنا التزمت بالجامع صارت تجيني مصائب ومشاكل وقصص وسيار. يشوف الناس اللي بيروحوا على العونطة كل أموره راكزة. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نحن نسأل الله عز وجل أن لا يبتلينا، لا يصيبنا ببلاء، لكن إذا أصبت فاصبر. بعمر 8 سنوات كان عمر محمد صلى الله عليه وسلم مات جده، فكفله بعده عمه أبو طالب، وكان أبو طالب فقيرا وكان صاحب عيال، لكن مع هذا ضم ابن أخيه إلى أولاده وكان يرعاه. في عمر 12 سنة خرج محمد صلى الله عليه وسلم مع عمه، كان أبو طالب يعمل في التجارة، برحلة إلى الشام. قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنة ارتحل به أبو طالب تاجرا إلى الشام، عنده تجرة بالشام، قال باخده معي، حتى وصل إلى بصرة، بصرة الشام. وكان في هذا البلد راهب عرف ببحيرة، اسمه الراهب بحيرة. فلما نزل الركب بدهم يستريحوا، خرج إليهم وأكرمهم بالضيافة، وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك. بالعادة دائما بيمروا من هنيك الراهب بيضلوا قاعد بصومعته، بس بهالمرة خرج إليهم. قال وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته، طلع الركب إنه هذا محمد سيصير رسول الله صلى الله عليه وسلم. منين عرفوا بصفته؟ لأنه بالإنجيل وبالتوراة الله عز وجل ومبشرا برسول من بعد اسمه أحمد، ومكتوب صفات محمد صلى الله عليه وسلم موجودة في التوراة والإنجيل، لكن رهبانهم أخفوها. وقبل سنوات أظن شي 80 سنة أو 90 سنة اكتشف في مكتبة البابا، بابا الفاتيكان، إنجيلا اسمه إنجيل برنابا. هذا الإنجيل هو أقرب الأناجيل إلى القرآن الكريم، الكنيسة كانت مخبيته وما بتعترف عليه. وفي هذا الإنجيل كثير من الكلمات التي ذكرها القرآن عن كتاب سيدنا عيسى. وطبع أحد الرهبان أخرجه سرقة من مكتبة بابا الفاتيكان، ثم صور وطبع ونزل إلى الأسواق. وإن كان كثير من النصارى أو أكثرهم كل لا يعترفون بهذا الإنجيل، في هذا في إنجيل برنابا ذكر لاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه صفة من صفاته. قال: فهذا الراهب كان لا يخرج إليهم قبل ذلك، وقد عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته، فقال وهو آخذ بيده، عمره 12 سنة كان النبي، قال: هذا سيد العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال أبو طالب: وما علمك بذلك؟ شو عرفك؟ قال: إنا نجده في كتبنا، مكتوب عنا نحن النصارى. وسأل أبا طالب أن يرده ولا يقدم به إلى الشام. قال له: خذه لابن أختك ورجع على ابن أخوك ورجع إلى مكة، لا تروح للشام، خوفا عليه من اليهود. فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة، رجعوا باتجاه مكة. الآن لما صار عمر النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة، وقع في مكة شيء اسمه حلف الفضول. ذلك أن رجلا ظلم في مكة، فتعاهد أهل مكة كبراؤهم، تحالفوا على أن يعينوا كل مظلوم، وجابوا جفنة وحطوا فيها عطر ووضعوا أيديهم فيه. لذلك يسمى حلف الفضول وحلف المطيبين. كانوا هن عادتهم وقت الحروب يحطوا إيدهم بجرن بطشط فيه دم، بس المرة لأنه بدهم ينصروا المظلومين وضعوا إيدهم بعطر بطيب، يسمى حلف المطيبين. كان عمر النبي 15 سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أكرمه الله بالنبوة: لقد شهدت في دار عبد الله ابن جدعان حلفا. هن نساوا هذا الحلف بدار رجل منهم كبير له قيمة اسمه عبد الله ابن جدعان. قال: لقد شهدت في دار عبد الله ابن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم. لو بتملكني وادي جمال وبتقلي لا هذا الحلف، هذا الحلف أفضل. ولو أدعى به في الإسلام لأجبته، ولو أدعى به في الإسلام لأجبته. يا ريت تساوي قريش، مع أنه كافرة بس بجاوبهم لأن فيه نصرة للمظلومين. في هذا دلالة أنه إياك أن تظلم أحدا. أوعيك يا حماية تظلمي كنتك، لأنه بصير الله خصمك وبصير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خصمك. وعك أيتها الكنة إنك تظلمي حماتك، الله بخاصمك لو كنت مصلية وصائمة. دعوة المظلوم مستجابة ولو كانت من كافر، إذا كافر مظلوم الله بيستجب له. يقول الله تعالى: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، قال النبي صلى الله عليه وسلم. واحدة منهم دعوة المظلوم. وعك تظلم أجير عندك بالمحل. اشتد غضبي على من لا يجد ناصرا سواي. الله يقول في الحديث القدسي: اشتد غضبي على من لا يجد ناصرا سواي. قال: في زمن كسرى امرأة بسيطة كان لها كوخ، متعيشة يعني ما إلى حدا بهالدنيا، عندها كوخ بسيط، بتروح بتجمع أكلاتها وشرباتها، بتقطف من الأرض شيء، بتشتغل بالحطب شوي ثم تأكل وتشرب. طلب كسرى أن يبنوا له قصرا، فالمهندسين والخبراء لقوا منطقة ممتازة بأراضي بساتين جميلة مطلة على الأنهار ومطلة على الجبال، فبنوا له قصرا، وقصر فخم جدا، من طرف مطل على نهر دجلة، من طرف مطل على جبال، من طرف مطل على المدينة، من طرف مطل على وديان. لما خلص القصر جاء كسرى فجعل المهندسون والبناؤون يخبروا يقولوا له شوف يا سيدنا شوف ما أحلى هالقاعة، هون قاعة العرش وهون قاعة الملك وهون قاعة الضيوف وهون قاعة الحريم وهون قاعة الخدم، شوف هالإطلالة ما أحلاها على النهر، شوف هالإطلالة ما أحلاها على الجبل على المدينة. هو عم يطلع من النوافذ في قسم من القصر مطلبة على سهل أخضر جميل جدا، وإذ يرى كسرى من بعيد هذا الكوخ البسيط لهالمرة الفقيرة، طلع هيك قال لهم شو هاد يلي بهالبستان؟ قالوا له هون في امرأة بسيطة يعني إلى هذا الكوخ تسكن فيه. قال لهم ايه ايمو من هون، ايمو كيف أنا يعني شو المنظر الوسخ، أنا من قصري بدي اطلع عليه. بالفعل راح الجند طربقوا هالقصر هالكوخ كله كم خشبة ورموه في النهر. المرأة برات بيتها، المسويات بترجع، الجيران شافوا المشهد، المسويات بترجع مسنة عم تدور على الكوخ تبعها، ما لقيت الكوخ كله من قايم. الله أكبر الله أكبر. فالكوخ كله مزال، جعلت تبحث. قال لها الجيران عن شو عم تبحثي؟ قالت لهم أبحث عن كوخي. قالوا لها والله، قالوا لها والله اليوم كسرى جنده فعلوا كيت وكيت وكيت. فقيرة مسكينة مظلومة رفعت رأسها إلى السماء قالت إلهي أنا كنت غائبة فأين كنت أنت؟ إلهي أنا كنت غائبة فأين كنت أنت؟ قال فأمر الله تعالى جبريل أن يخسف بالقصر وأهله. لذلك أوعك تظلم أحد، إذا ظلمت أحد فاعلم بأن خصمك رب العالمين ولا بد سينتقم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يباعدنا عما يكره ويأباه. نتابع إن شاء الله في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المجلس القادم.